بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا قد توقفنا فرغنا من أبواب البر والصلة ووصلنا إلى أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الترمذي كتاب جامع، حاول أن يكون استيعابه في الأبواب وليس في الأحاديث، فيذكر الأبواب ويذكر فيه حديث أو حديثين ثم يقول وفي الباب كذا، يعني يستوعب بإشارة فقط. فالترمذي سياسته في كتاب هذا استيعاب المواضيع، ولذلك تجده في الطب، في السنة سيأتي إن شاء الله في الرد على أهل الأهواء، في أبواب الفقه كلها، في أبواب العقائد، في المغازي، في السير، يعني كتاب جامع. لكن في الباب الواحد يختار من حديث أو حديثين، يعني عيون أو إشارات، ثم يقول وفي الباب كذا عن فلان وفلان وفلان، فيجمع بين حسنين، يجمع بين الاختيار ويصحح ويضعف، ويجمع بين الاستيعاب إشارة في الباب عن فلان وفلان، تذكير بما في الباب من الأحاديث. وهذا هو طريقته. وكتاب النافع أبو داود يختلف عنه، أبو داود قلل من الأبواب ووسع في استيعاب الأحاديث داخل الباب، ولذلك لا يغني هذا عن هذا. فتجد أن سياسة أبي داود أنه يذكر الباب ثم يحاول يأتي بكل ما فيه وركز على الأحكام، وفي الآخر ذكر كتاب السنة. النسائي لسياسة أخرى، وهو أن يذكر العلل، يتتبع الأحاديث بالطرق والعلل، ويشير وهو كان بارع في العلل، وهو أيضا مستوعب، طبع الآن في 10 مجلدات. والبخاري له سياسة، ومسلم له سياسة، وشيوخ هذه الكتب كلها المسند والموطأ. فالمسند استوعب أحاديث كل صحابي واستوعب الصحابة كلهم، يعني ما صح منه يندر أن يشذ عن المسند حديث صحيح. والموطأ استوعب الأحاديث التي عليها العمل والاتجاه العام للشريعة. فسبحان الله، كتب الحديث لا يغني شيء عن شيء، حتى لو كان فيها مكرر، لكن كل واحد منهم كان له نظرة في ورؤية، يرى أن هذا هو اللي يحقق الخير والمصلحة للمسلمين ويكمل النقص الذي عند الآخر. فالطب باب عظيم من أبواب الفقه، وهو يذكر الحديث ويشار إليه إشارة في كتب الفقه في كتاب الجنائز. عندما يذكرون الجنائز يذكرون أحكام المريض وأحكام العيادة وأحكام التداوي وأحكام الاحتضار وأمثاله، فيشيرون في كتب الفقه إشارات، لكن هو موجود الحديث. والطب يقولون أهل العلم إنها يعني قواعده الكبرى، وخاصة طب العرب، يعود إلى 3 قواعد. إذا حرص عليها العبد إن شاء الله يعني اعتدل بدنه. وقبل ذلك الطب محمود، التطبب محمود، والمقصود منه ليس الخلود في الدنيا، فإن الإنسان لن يخلد، لكن المقصود منه أن ترب هذه المطية التي هي طريقك إلى الآخرة. فأنت لا تستطيع الصيام والقيام والحج والجهاد إلا بهذه المطية وهي الجسد، فلا بد أن تربها وأن ترممها وأن تحفظ عليها، ويكون قصدك ليس الرفاهية ولا التنعم، ولكن إذا احتسبت وكان قصدك أن هذا الجسد إنما هو أمانة عندي من الله عز وجل، وأنا أربه وأحفظه لأجل أن يعيني على صلاة الليل وصيام النهار والحج والجهاد، هو المطية، فلا بد من ذلك. والعرب كان عندهم طب، والطب في الأمم كلها قائم على التجربة وعلى الاستقراء، لكن العرب كان عندهم طب عميق ومفيد، وإن كان الآن مع يعني الحضارة الغربية يعني كاد يضعف، لكنه موجود. لكن على كل حال، عند جميع أمم الدنيا الطب قواعده تدور على أشياء. الأول حفظ الصحة، أن تحرص على حفظ الصحة، بمعنى أن تراعي بدنك وما يضره وما ينفعه، وتراعي الأوقات وتراعي مصلحته، وهذا موجود في القرآن وفي السنة، المحافظة على الصحة. فمن ذلك أن من مفطرات الصائم ما يهدم بدنه، فإنه ممنوع منه الصائم، مثل الحجامة لأن الصيام نفسه يحلل الصائم ويضعفه، فإذا زاد على ذلك إضعافا على إضعاف هذا مخالف لحفظ الصحة، وربما ضعف ونشطت فيه القوى التي تضره. فنهي الصائم عن الاستفراغ التقيؤ، لأن التقيؤ إضعاف والصائم ضعيف أصلا، ونهي عن إخراج المني عمدا بغير احتلام، ونهي عن إخراج الدم عمدا بحجامة وبغيرها، لأن هذه كلها ما تعين على حفظ الصحة، هو في حال ضعف. وأمر المسافر أو رخص له أن يفطر، بل وأكد عليه، لأن السفر أصلا هو يحلل القوة، يعني حتى الإبل القوية يمضيها السفر وينقضها حتى لا تكاد ترى لها سنام بسبب السفر، خاصة الأسفار القديمة، فكان السفر أصلا يحلل الجسم ويضعفه، فإذا انضاف إلى ذلك صيام على السفر ما حفظ الصحة، والإنسان يصل إلى نقطة معينة ثم عاد يستطيع أن يقاوم الأمراض وما يهاجمه من الله. فلذلك حفظ الصحة هذا باب عظيم في الدين، أنك تحافظ على صحتك، تحافظ مثلا على العمر، كما قال القائل عربي قديم، قال إذا هو كان شيخ كبير فيوصي أبنائه بوصايا قصيدة مشهورة، لكن مما قال فيها: إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء. الشيخ قد رق عظمه، فإذا لم يحفظ نفسه في الشتاء يهدم الشتاء. فقال: إذا جاء الشتاء فأهدم، وإذا جاء الصيف كذا، وإذا جاء الربيع، قصيدة مشهورة. مثلا في السن، كل سن لها حفظ معين، الشباب مثلا ما شاء الله الشباب فيه حرارة داخلية غريزية، فحتى لو خلط في المأكولات أو في طلع في البرد أو في الحر أو في كذا عنده من القوة الداخلية ما يدفع، لكن العاقل يعرف أنه كل ما تقدم في العمر يكون أكثر حساسية في مسألة الحفظ، ما يقيس نفسه على الشباب، حتى في الأكل المنبهات الأشياء المضرة التخمة غيرها تضره، كل ما تقدم في السن كل ما يضره، العاقل يحفظ نفسه. هذه واحدة، وهذه دائما يعني العقلاء يقولون الوقاية خير من العلاج، العلاج ربما نفع وربما لم ينفع، لكن الوقاية خير، توقع دائما، توقع كل ما يضرك. وأيضا مما يدل عليها آيات التيمم، فإن الماء البارد في الوقت البارد قد يسبب المرض وقد يزيد في المرض وقد يؤخر الشفاء، فأمر الإنسان أن يضرب على التراب، كل هذا حفظا له، حفظا لجسده. ولذلك قال عمرو بن العاص: قال يا رسول الله إني كنت أمير، كان أمير على سرية فأصابته جنابة فاحتلم فرأى الماء بارد فتيمم وصلى بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بهم يا عمرو وأنت جنوب، يعني في زعمك؟ قال يا رسول الله: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من تمسكه بالعموم، وهو على حق. فهذا أيضا المسألة الثانية وهي قريبة من هذه، أيضا مما اتفق عليه أطباء الدنيا وحكماء الدنيا قديما وحديثا: حمية الجسد مما يضره، الحمية، وهي تشبه الأولى لكن الأولى أعم منها، ولذلك الترمذي هنا بدأ بالحمية. والحمية، حمية الجسد مما يضره، ليس فقط في الأكل، حتى التيمم يعتبر حمية، التيمم يعتبر حمية للجلد عن الماء البارد الذي يسبب اختلال الصحة، هو التيمم من أدلة الحمية، وترك الاغتسال للجنوب من أدلة الحمية، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء خير من شر من بطنه. هذا أصل الأصول، بل اجتمع عند كسرى طبيب الهند وطبيب الصين وطبيب العرب وطبيب اليونان أطباء الدنيا قبل الإسلام، فقال: ائتوني بكلمة يجتمع عليها أطباء الدنيا أنها في حفظ الصحة، فكلهم اجتمعوا على كلمة واحدة، وهي أن المعدة بيت الداء، وأن أكثر الأدواء إنما تخرج من الاعتلال في الطعام، إما كثرة أو أنه لا يوافق، أو أن القوة الهضمية ضعيفة فتكثر الفضول الصلبة في الجسد أو غير ذلك، كلهم اجتمعوا على ذلك. والحكمة المشهورة للحارث بن كلدة: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، لأن الإنسان يقول مكون من أرض وماء وهواء ونار، هذه كل الكون مكون من أربع أشياء هذه، بما في الإنسان نفسه في جزء ناري وفي جزء هوائي وفي جزء مائي وفي جزء ترابي. فالطين والتراب يناسب الطعام، والماء يناسب الشراب، والنفس يناسب الهواء، واختلف الأطباء في الجزء الناري أين يكون، فقالوا إن هذا أصلا في طبيعة الحرارة الداخلية هي من النار التي وضعها الإنسان الله عز وجل في الجسد، تحركه وتهضم طعامه وتحرك دمه وغير ذلك. فإذا الإنسان جعل ثلث للتراب اللي هو الطعام، وثلث للماء اللي هو الشراب، وثلث للنفس الهواء، هذا أكمل ما يكون. أما إذا جعلها كلها للتراب تضرر، والحمية أمر عظيم، ولذلك قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن ذلك حمية القلب من المواد الفاسدة، ولذلك شرع الاعتكاف، لأن الاعتكاف أن تمكث في بيت الله 10 أيام بلياليها وتقلل من الفضول طعاما وشرابا ومناما وكلاما، كل هذا حمية لقلبك لعله يصحو وينشط. والمفروض أن الإنسان طول حياته يكثف الحمية على قلبه، حمية من بصره ومن سمعه ومن لسانه ومن جوارحه، فإنه إذا صح قلبه صح بدنه وصح جسده، وأيضا حمية الجسد. الركن الثالث من أركان الطب عند الأمم كلها اللي هو استفراغ المواد الفاسدة، يعني إذا حصل مواد فاسدة تستفرغ حتى يعود الاعتدال والتوازن للجسد. والاستفراغ جنس يدخل تحت الحجامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا إن يكون الشفاء في شيء ففي ثلاث منها شرطة محجم، وسيأتينا أن قال خير ما تداويتم به المشي، المشي اللي هو المسهل، أن يأكل شيئا يسهل استفراغ المواد الفاسدة سواء بالتقيؤ أو بغيره، والحجامة. فالإنسان حتى يحافظ على اعتدال المواد في بدنه لابد من هالأشياء هذه، أنه يحرص يعني بين فترة، ولها قواعد وقوانين عرفت بالتجربة والاستقراء، في الوقت متى يكون سواء في الشهر أو في السنة أو في اليوم، والعمر الذي يناسب الحجامة، وطبيعة الجسد التي تناسبها الحجامة. فإن بعض الناس لا يكون الدم فيه قليل مثل الشيخ الكبير، الحجامة ما عاد تنفع مثل الشاب، لأن أصلا الدم فيه قليل، بخلاف الشاب اللي يكون حرارة الغريزية كثيرة، والوقت ونحو ذلك أمور إن شاء الله لعلها تأتي في وقتها. لكن الحجامة جنس، والاستفراغ بالتقيؤ وبالتنظيف بين فترة وفترة هذا جنس نافع، لأن فيه أحيانا بعض الفضول ما تطحنها الحرارة أو ما فتتكون في الجسد وتسبب الأمراض، فتحليلها وإخراجها نافع. والعرب لهم كتب في الطب ولهم أخبار موجودة، يعني موجودة في كتب الأدب مثل العقد الفريد ومثل الأمالي، وهذه يجيبوا لك أبواب كاملة في الطب نفيسة، يعني تجارب العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عروة يقول لخالته عائشة، يقول أي خالة أما العلم والفقه فلا يستغرب منك، فأنت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوك أبو بكر، يعني أفقه هذه الأمة، ما يستغرب أن تكون فقيها، ما جاء في النساء مثل عائشة. وأما الفراسة وعبارة الرؤيا أيضا والدها كان أعبر الناس للرؤيا والرسول صلى الله عليه وسلم. والشعر كانت تحفظ عشرات الأبيات، عشرات الآلاف من الأبيات، عائشة تحفظ أشعار العرب كلها بدون تكلف وأخبارهم. يقول كل العلوم ما استغربتها أن تكون في خالتها، لكن الطب كانت عائشة بصيرة بالطب، من أين أتاك؟ فقالت يا عرية، لأن هي خالته وترخم اسمه، قالت يا عرية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر كانت وفود العرب تأتي من نجد ومن الحجاز ومن الشمال ومن الجنوب، ويقولون يا رسول الله لو أخذت هذا الشيء العشب هذا مع هذا فإنه نافع وقد جربناه، يا رسول الله لو أخذت كذا وكذا، وهي تسمع من وراء الحجاب وهي ما شاء الله لها قلب عقول، فكانت تحفظ الخلطات هذه والتجارب والأعشاب، سبحان الله صار عندها معرفة بالطب. والطب علم النفيس، يقول الشافعي رحمة الله عليه أشرف العلوم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، قال وإن كان أهل الكتاب قد غلبونا على علم الأبدان، يعني من أول الدهر كان الكتابيين مهتمين بالجسد لأنهم أهل الدنيا. حتى أطباء الخلفاء لو تلاحظون الخلفاء بني العباس وخلفاء بني أمية تجد أطباءهم يهود، يهود أو نصارى في الغالب، ابن ماسة وياه وابن فلان وابن فلان كلهم أكثرهم يهود ونصارى ويونان. فقال الطب علمي شريف، والشافعي نفسه كان بصير بالطب، موجود في كتاب مناقب الشافعي وهو كتاب النفيس، مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ومناقب الشافعي البيهقي، لأن الشافعي عربي كل ما منه عربي، فكتاب المناقب هذا البيهقي في مجلدين وابن أبي حاتم في مجلد، جمعوا فيه أخبار الشافعي في الفراسة وفي الشعر وفي في الطب، ذكروا منه أشياء في الطب نفيسة، لأن الشافعي أيضا عاشر العرب ومشى على قبائلهم وكان معهم، وحتى أنه ذهب اليمن وذهب للعراق وذهب لمصر وذهب للشام، ما ترك بلاد ما دخله وجمع، وهو رجل ذكي. هذا يعني بعض الأبواب في الطب. التداوي سيأتي له باب أنه لا ينافي التوكل، بعض الذين يعني ضعف عندهم الفقه ظنوا أن التداوي أنه ينافي التوكل، مع أنهم لو كان عندهم قياس صحيح لتركوا الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب إنما هو تداوي يدفع عنك أذى الجوع والعطش، لقالوا نترك الأكل والشرب توكلا على الله، لكنهم لا يتركون الأكل والشرب ثم يتركون التداوي. التداوي مباح إذا أن العبد اعتل بدنه أو اعتلت صحته شرع له أن يتداوى، وإن ترك الأشياء المكروهة أو اللي فيها تعذيب مثل الكي احتسابا وصبرا فهذا إن شاء الله أجر أعظم، كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحمية. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة.
الدوال عذوق النخل، عذوق النخل فيها بسر فيها رطب. نعم.
قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ما هي علي؟ فإنك ناقه.
ناقه، ناقه من النقاهة، يعني الآن خرجت من مرض، والمرض اللي كان فيه علي لا يناسبه البسر، أو طبيعة علي لا يناسبه البسر، لأن البسر حار، البسر حار ورطب، فيخل بتوازن علي رضي الله عنه، وخاصة فترة النقاهة لأنها فترة ضعف، ولذلك الأطباء الحذاق يراعون دائما تطور المرض، فإن المرض له بداية وله نشاط وله انحطاط وله انتهاء، فكل مرحلة من المراحل هذه يعني بداية المرض لا علاج، وذروته ونشاطه وانهزامه وانتهاءه اللي هو فترة النقاهة، كل هذا لابد يراعى حتى يعود التوازن. المرض، تعريف المرض هو اختلال في توازن الجسد بأي سبب، إما بسبب خارجي كجرثومة أو فيروس أو شيء، أو بسبب داخلي، لكن توازن الجسد اللي الله وضعه اختل، فلذلك قال لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، يعني الآن خرجت من مرض والبسر لا يناسبك. يقولون إن الله عز وجل لما خلق الإنسان من الأربع أشياء هذه صارت فيه الطباع الأربع، يعني الطبيعة الترابية والمائية والهوائية والنارية، فجعلها في أربعة أماكن، فجعلها في الدم وفي البلغم وفي المرة السوداء وفي المرة الصفراء، وهذا كان الطب القديم اللي كان عند العرب وقبلهم اليونان والإغريق، فيقولون هو فيها الأربعة أشياء هذه. البلغم اللي هو في الغدة النخامية هذه وتقوم بدور فعال في أشياء كثيرة، والدم في جسده كله، والمرة السوداء في كبده، والمرة الصفراء في المرارة، والبلغم إذا اعتمد الإنسان على، إذا الإنسان قلل من أكله البلغم نفسه يتحول إلى دم، والدم يتحول إذا كان سميك يتحول إلى مرة سوداء، والمرة السوداء قد تتحول إلى مرة صفراء، يعني فيه علاقة يتطور، ويكون طبيعته إما حار رطب وإما حار يابس وإما بارد رطب وإما بارد يابس حسب ما يغلب عليه، ولذلك إذا عرف هو طبيعته، هل هو طبيعته حار رطب أو حار بارد أو حار الأربعة هذه اللي هي مركبة من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس، إذا عرف هذه الأشياء الأربعة وعرف توازن جسمه يعرف حتى الشيء اللي مثل هنا البسر يكون حار رطب ينفع للبارد اليابس يرفع توازنه، لكن إذا كان هو مثلا علي طبيعته حار رطب يعني الدم فيه كثير، وهذا الظاهر منه لأن حتى كان رجل مذاء وكان فما يناسب البسر، خاصة إذا كان ناقة أيضا يعني في فترة ضعف، فلذلك إذا صح هذا الحديث قال ما هي علي فإنك ناقة، هذه حمية حمية مخصوصة وليست الحمية الكاملة، الحمية الكاملة أن تترك حمية في شيء معين في وقت معين. وحتى في كتب الآثار ذكروا، كتب الآثار فيها بركة، وهب بن منبه ذكر عن أخبار بني إسرائيل إن الله جعل الأخلاط الأربعة هذه وجعل فيه كذا، حتى أنهم ذكروا كل عضو وما جعل الله فيه من المعنى، فقالوا جعل رعبه في رئتيه، ولذلك يقولون انتفخ سحره، إذا أصاب رعب شديد قالوا انتفخ سحره، معناه أن الرعب في الرئتين، وجعل حزنه في كبده، ولذلك تجد المصاب أو المخبر بمصيبة يربط على بطنه ويستعين بالصلاة لأن الحزن فيه، وجعل شرهه في كليته، ولذلك يقولون الشحم يبني على الكلى وترونه الآن في الدواب إذا ذبحت، وجعل كذا في قلبه وجعل كذا في مرارته، حتى المعاني يعرفون وين وضعت، وتحس أنت بها إحساس، كما يقولون انتفخ سحره وفتت الحزن كبده ونحو ذلك، والخوف جعل في قلبه هو اللي يخاف ويجبن أو يشجع ونحو ذلك، فالإنسان لو قرأ توسع مداركه وينتفع، هذا علمي شريف هذا. نعم.
قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم فجعلت لهم سلقا وشعيرا.
السلق وش طبيعته؟ والشعير بارد، حتى الشعير السلق معروف نبات موجود في المدينة وفي أماكن كثيرة يشبه الشعير وليس بشعير أدوم منه، لكن الشعير أبرد من الحنطة، الحنطة حارة لكن الشعير بارد، ولذلك حتى شراب الشعير بارد، وسيأتينا أن التلبينة تكون حساء من الشعير أنها تسلو فؤاد المريض وتبرد عليه، حتى المصاب والحزين تنفع. فعلي رضي الله عنه البسر حار ما ينفع يضر، الشعير والسلق بارد ويابس وهو مزاجه حار ورطب، هذا اللي ينفع خاصة فترة النقاهة، هذا يدل على حفظ الصحة وعلى الحمية. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك.
فإنه أوفق لك يعني هذا اللي يناسبك، هذا الذي يناسبك. نعم.
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان، ويروى هذا عن فليح بن سليمان عن أيوب ابن عبد الرحمن.
بدال النقطة نقطتين لأن حديث أيوب هو اللي بعده، هذه طريقة الترمذي، حتى سيأتينا مثل هذا، ويروى عن فليح عن أيوب ثم قال حدثنا محمد، يعني اللي هو نفس اللي أشار إليه، فتكون نقطتين أحسن. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد عن فليح بن سليمان إلا أنه قال أنفع لك، وقال محمد بن بشار في حديثه حدثنيه أيوب بن عبد الرحمن، هذا حديث جيد غريب.
نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وفي الباب عن صهيب وأم المنذر رضي الله عنهما، هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
أيضا نقطتين. نعم.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان، وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وهو غلام صغير.
نعم، هذا أيضا حديث في الحمية، حميتان، الحمية الأولى الحمية الكبرى، قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، حماه الدنيا، معنى حماه الدنيا أن تكون في قلبه، لأنها قد تكون في يده ولا تضر. ففي كثير من العشر المبشرين تجار أغنياء، منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم حتى علي كان عنده مال في آخر أمره، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة كان عنده مئات الآلاف، والزبير يعني قدرت عقاراته وأمواله بعد وفاته 57 مليون، لأنهم حسبوها أنه لها 4 نساء وكل واحدة جاها ربع الثمن، كل واحدة جاها كذا وكذا، فلما ضربت في 4 في 8 طلعت فوق 50 مليون، لكنها كانت عقارات في البصرة وفي العراق وفي الشام وفي الحجاز، يعني من مغانم من السيف من الجهاد عقارات، وارتفعت أسعار وغيرهم كان عندهم أموال، لكن حما الله قلوبهم من الدنيا. يعني معنى هذا الحديث إذا أحب الله عبدا حما قلبه من الدنيا، قلبه ما يتلوث بالدنيا ولا يتشبث بها. قد تكون في يده، لو كان في يده مليار أو أكثر أو أقل، مدام قلبه ما تلوث بالدنيا ولا تشبث بها ولا تلهف عليها ما يضره، يكون هذا يأخذ من باب ويضع في باب، كما قال بعض السلف إن عباد الله إذا أتاهم الدنيا فكأنهم خزان الله في الأرض، كأنهم أمناء مستودعات، يأخذ من هنا ويضع في هنا بيده ما يتعلق. وعلامة أن الله قد حمى قلبه من الدنيا علامة واضحة، أن لا يفرح بما أتاه ولا يحزن على ما فات. إذا كان العبد صادق في المسألة أنه لو أتته الدنيا ما فرح، ولو ذهبت عنه أو فاته صفقة أو فاته أراضي كانت رخيصة والآن غالية، ويقول والله أني أذكرها كانت تباع المتر بكذا والآن المتر بأضعاف، ويتحسف ويتلهف، معناها أنه ما حمي من الدنيا. أما إذا كان ما يأسف على ما فات ولا يفرح بما أتى، مستوي عنده، هكذا كان الصحابة. الله عز وجل هو اللي يقسم الأرزاق وهو أعلم بعبده. ومنهم من يحمي الله عز وجل الدنيا من قلبه ومن يده، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد حمى الدنيا عن قلبه وعن يده، ما عنده شيء منها، وكان اللي يأتي حتى من الفيء الخاص له ما يكنز ولا يضع قوت أهله وينفق ويخرج، حتى مات وهو مدون عليه الصلاة والسلام ودرع مرهونة. الحمية الثانية اللي هي تناسب الباب التشبيه هذا، قال كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، بعض الأمراض ليس كلها، بعض الأمراض يمكن الماء يضر بها، فيظل يحمي سقيمه الماء، يحميه من الماء حتى لا يضر. الأطباء الحذاق دائما، يعني حتى الطب العربي يتميز بأشياء، منها الفراسة، من الفراسة، فراسة في الدواء والفراسة في المريض والفراسة في التوافق بينهم، ولذلك حتى الطب العربي يركز على أشياء كلها رباعية، الفصول الأربعة، والفصول أربعة، والطبائع أربع، والأخلاط أربع، والأوقات الليل والنهار يقولون أربع، يقولون 3 ساعات من أول الليل والنهار هذه شتاء، 3 ساعات اللي بعدها ربيع، 3 ساعات اللي بعدها صيف، 3 ساعات الأخيرة خريف، وكل واحدة من 3 ساعات في الليل والنهار يناسبها شيء معين، وكذلك الربيع يناسبها أدوية لا تناسب في الشتاء والصيف، الحجامة مثلا في الشتاء قد تضر تضعف، وأحسن أحمد أوقات الربيع ونحو ذلك. ويذكرون أشياء، يعني في أشياء كثيرة موجودة، من أراد يرجع لها موجود حتى الآن مع شبكات التواصل، يعني تجدها في كتاب اسمه مصالح الأبدان والأنفس، كان موجود في المكتبة وجاء مرة في معرض من المعارض وبيع، كتاب نفيس لأبي زيد البلخي في القرن الثاني الهجري، يعني قديم من طبقة الإمام أحمد أو بعده، أبي زيد البلخي، اسمه كتاب مصالح الأبدان والأنفس، ذكر فيه بعض طرق العرب في التداوي وفي حفظ الصحة، وأكثر طب العرب وقائي، حتى أنه ذكر أشياء عجيبة ومفيدة في مسألة تدبير المسكن، يعني فصل في تدبير المسكن، كيف يكون المسكن، الهواء كيف يتحرك فيه، وحمايته من الجراثيم، حمايته من الظلام، حمايته من الماء الآسن والرطوبات اللي فيه، وكيف أن العرب كانت تحرص على اتجاهات معينة وتوافق الرياح، لأن الرياح صبا ودبور وشمال وجنوب، كل واحدة لها موسم، فقال إنهم حتى الأطباء في العادة يكونون عند الملوك يختارون تصميم المنزل، منازل الملوك، الأماكن المرتفعة المشرفة تشرح النفس، الأماكن المرتفعة أصلا أبعد عن الطواعين. عمرو بن العاص لما وقع الطاعون عمواس هو بفراسة العربية عرف أن هذا الطاعون مرض وبائي يكون من وخامة الجو، فتسلق هو أصحابه في جبل ومكثوا فيه أشهر وسلموا من الطاعون ولا واحد منهم طعن. عرف أنه إن كل ما ارتفع الهواء ثقيل، الهواء الوخيم ثقيل ويمر. وذكر فيه تدبير الطعام وتدبير الشراب وتدبير أمر النساء وتدبير الجسد وتدبير النفس حتى الطب النفسي فيه، وكيف توازن النفس كلها سبحانه قائمة على التوازن. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل الأمور هذه ترجع إلى إسراف، إنه أسرف في شيء حتى في المشاعر أحيانا تؤدي إلى مرض نفسي، إسراف في مشاعر معينة، إما مشاعر ظلم وبغي تؤدي به إلى مرض، وإما مشاعر ضعف تؤدي به إلى مرض. والتوازن دائما خير، الوسط خير. نعم.
باب ما جاء في الدواء والحث عليه. حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم.
الهرم ما العلاج؟ نعم.
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح.
أبي خزامة حديثه اللي هو قال: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به، أي رد من قدر الله شيء؟ فقال: هو من قدر الله. هذا يرد على من زعم فيه، وهذا في المسند، حديث أبي خزامة في المسند وفي أبي داود، قال: هي من قدر الله. فهم اللي كانوا قالوا: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ ظنوا أن هذا ينافي التوكل، فقال: نعم يا عباد الله، تداوى. هذا إباحة ليست وجوب، من ترك التداوي ما يذم، لكن إن كان فيه ضرر على نفسه أو قتل لنفسه لا. أما إذا كان ترك التداوي وعنده من قوة التوكل واليقين شيء، يعني خاصة التداوي المكروه، مثل بعض الناس الآن يصل إلى مرحلة، الله يعافينا وإياكم، مثلا في السرطان يكتشف السرطان معه متأخر، وخاصة بعض السرطانات يعني مختلفة، بعضها يكون قريب مثل سرطان الثدي والرحم، وبعضها لا، الكبد والرئة والدم، فيكتشف معه في شيء متأخر، فيقولوا لأهله: تداو وخذ كيماوي وخذ كذا، فيقول: بل عندي من اليقين والتوكل إن بقي في حياتي شيء، وإما بقي ما نبتداوي، فيترك هذا حتى يموت. هذا ما يذم، لكن شخص مثلا مشفي على هلكة، أو يأتي في البرد القارس ويقول: أنا متوكل، أو يأتي في الحر القارس أو يأكل سموم أو شيء، لا، هذا مختلف. شخص مثلا في الكي يترك الكي احتسابا، وخاصة كما سيذكر هنا في الحاشية عن ابن قتيبة، إن فيه كي عن مرض متوقع، ولعل هذا هو اللي يريد في حديث 70,000، يعني في عند العرب كي تكتوي حتى لا يصيبك أمراض معينة، فأنت عجلت التعذيب بالنار لشيء محتمل. وفي كي لا، اعتلال في البدن، الكي هذا يعيد تنشيط الجهاز العصبي بحيث أنه يساعد في رجوع الاعتدال. يعني فكرة الكي هي نفس فكرة الإبر الصينية، اللي هي تنشيط أجزاء معينة في البدن بحيث أنه ينشط ويتوازن. هذا نافع بإذن الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وقال: إلا دواء واحد، الهرم. الهرم من العلاج؟ ما عاد له علاج الآن، يحطون أموال ضخمة لعلاج الزهايمر هذا اللي هو الخرف أو تلف الخلايا المخ، ما عاد له علاج الزهايمر، ما عاد له علاج، والهرم والخرف ما عاد له علاج، هذا خلاص انتهى. تداوى النبي عليه الصلاة والسلام، تداوى، فهو هذا الأرفق بالأمة، وخاصة بعوام الناس وكذا. واليقين والتوكل شيء باب آخر. أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته قيل له: يا أبا بكر، الآن أعرضك على الطبيب، قال عرضت نفسي عليه. فقالوا ماذا قال لك؟ قال إنه قال إني فعال لما أريد. هم في طبيب وهو في طبيب آخر. قال أنا عرضت نفسي على الطبيب وقال إني فعال لما أريد، يعني عرف إنه مرض الموت. نعم.
باب ما يطعم المريض. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. حدثنا بذلك الحسين الحريري،
هذا أيضا نقطتين.
قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
نعم. يقول عندكم هنا ضبط غير واحد بالجيم المنقوطة، وقال مغلطاي الحسين بن محمد بن جعفر بن جرير، وقيل حرير بالحاء المهملة، فهم مختلفين فيه هل هو الجريري نسبة إلى جرير أو الحريري، وليس حتى بضم الجيم، هذاك أبو سعيد الجريري شخص آخر. هذا قال ما يطعم المريض. المريض أيضا فيه أشياء تنفعه جسديا وتنفعه في نفسه، في بعض الأكلات مفرحة سبحان العظيم ونافعة، منها الحساء مثل الشربة. الآن الشربة هذه نافعة وخفيفة، ولذلك الأطباء يحرصون عليها، سواء كانت شربة الشوفان أو الشعير أو شربة الحنطة أو شربة السلق أو أي شربة اللي هو تكون يحمص الحب وبعدين يكون خفيف يشرب شرب، وأحيانا يوضع معه لبن أو يوضع معه شيء يسمى التلبينة. ولذلك عندكم في الحاشية الثانية في البخاري قال إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. سبحان الله، حتى الحزن حتى مصيبة الموت يسقون من التلبينة هذه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول يرتو فؤاد الحزين، سبحان الله، الأكلة هذه نافعة لفؤاد الحزين، يرتوه يعني كأنه انفتق فهو يخيط ويضم. ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهه، يعني يغسل فؤاد السقيم يغسله من الهم كما تغسل الوسخ عن وجهك بالماء. هذا الحساء، يعني الحساء جنس ليس من الأكلات الصلبة وليس هو من العصائر بينهما، وهو جنس الشربات الآن يسمى شربة هذا الجنس، وخاصة إذا أضيفت لها أشياء مفرحة مثل الحليب أو اللبن مع الحساء نفسه. نعم.
باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
حسن المعنى وهو غريب. يقول لا تكرهوا، دائما الإكراه على الطعام والشراب الإكراه عليه يظر بعكس ما يظن الإنسان أن ينفع، خاصة المريض. المريض يكون نفسه تضعف، فإذا أكره على الطعام والشراب يمكن يتضرر أكثر. ثم قال إن الله عز وجل يطعمهم ويسقيه، يعني إن الله عز وجل عند المتواضعين والمخبتين، ومنهم المرضى. المرض هو يعتبر وقت تواضع وقت إخبات، ولذلك قال الله عز وجل مريضت فلم تعدني فقال أنا أعودك وأنت رب العالمين، قال مريض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، لأن الله عند المتواضعين والمخبتين، والمريض حاله تناسب حال الإخبات والتواضع. ولذلك قال بعض السلف اغتنموا دعاء المريض فإنه قد حرك، يعني كان غافل وجاء من يحركه ويذكره بالآخرة فيكون قلب أخشى، فقال اغتنموا دعاء المريض فإنه قد حرك. لا تكرهه. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتينا إنه كان في مرض موته لدوه، اللدود إنك تضع العلاج في شق الفم لدود، والصعود تصعطه في الأنف، والوجور أيضا في الفم لكن غير اللدود. اللدود يكون تلد في الشقين وأشياء يعني والإطعام. فلدوه وهو يرفض عليه الصلاة والسلام وكان عليه حمى شديدة مرض. فقالوا إنما هي كراهية المريض للعلاج وهو يقول لا تلدون. فقالوا لا هذه كراهية المريض للعلاج إلا العباس فإن كان نهاهم. فلما استبل عليه الصلاة والسلام وافاق قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يرضى أو لم يحضر يعني عقوبة لهم قصاص منهم. فما يكره المريض لكن يعني يؤتى بأشياء يحاول أنه يحفز على الأشياء اللي يحبها مثل الحساء ومثل الأشياء الخفيفة ومثل أشياء يعني يحفز على لكن لا تكره والله عز وجل يتولى. وأصلا كما قال المتنبي المرض الله عافيكم عافينا وياكم يجعل الماء مر ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فالمرض نفسه حتى الماء يصبح عندك علقم مر فلا تكره لا على الطعام ولا على الشراب. يكفي هذا. نسأل الله عز وجل أن يصح قلوبنا وأن يصح أبداننا لنستعين بها على طاعته وأن يعافينا في من دعاء الصباح والمساء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.